بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الحديث في الآيات التي يتوهم منها عدم عصمة آدم عليه السلام، وهي الآيات التي فيها قصة أكل آدم من الشجرة وخروجه من الجنة، وحصيلة البحث المتقدم أن الكلام في هذه الآيات تارة يكون من الجانب العقدي وأخرى من الجانب التفسيري. أما من الجانب العقدي فحاصل الكلام أنه لا يمكن الاستناد إلى هذه الآيات لنفي عصمة الأنبياء، لأن غاية دلالة هذه الآيات أن تكون بمقتضى الظهور، ودلالة الظهور دلالة ظنية، ومسألة عصمة الأنبياء إما من العقائد أو من المعارف، ولا يعول فيها على الدليل الظني. هذا أولا. وثانيا، إن هذا الدليل الظني معارض بدليل يقيني، وهو الدليل على عصمة الأنبياء. وإذا تعارض الظني واليقيني فاليقيني مقدم. هذا هو البحث في الجانب العقدي. وأما البحث في الجانب التفسيري فقلنا إن الكلام يقع فيه في جهات. الجهة الأولى فيما ورد من تفسير هذه الآيات عن الأئمة عليهم السلام، وقلنا إنه قد وردت وجوه أربعة في تفسير هذه الآيات. الوجه الأول أن النهي كان نهيا تحريميا، إلا أنه تعلق بشجرة مشار إليها، وأن آدم عليه السلام لم يأكل من تلك الشجرة المشار إليها التي حرم من الأكل منها، وإنما أكل من شجرة من جنسها ومشابهة لها. هذا هو الوجه الأول المروي عن الإمام الرضا عليه السلام. الوجه الثاني أن النهي ليس نهيا تحريميا، وإنما هو نهي تنزيهي لبيان كراهة الأكل من تلك الشجرة، فمخالفة هذا النهي ليست معصية توجب دخول النار، وليست معصية تنافي مقام النبوة، لأن هذه المعصية صدرت، لأن هذه المخالفة صدرت من آدم قبل بعثته وقبل نبوته، والأنبياء غير معصومين عن فعل المكروه قبل النبوة، وإنما قام الإجماع على أنهم معصومون من فعل الحرام، وأما المكروه فغير معصومين منه. هذا هو الوجه الثاني، وهو مروي عن الإمام الرضا عليه السلام أيضا. الوجه الثالث أن آدم عليه السلام قد نهي عن أن يأكل من طبيعي الشجرة
بالعلاقة الباطنية مع الله،
وأن النهي نهي تحريمي، وأنه خالف هذا النهي إلا أنه خالفه في الجنة، والأنبياء معصومون في دار التكليف في الأرض وغير معصومين في الجنة. هذا هو الوجه الثالث، وهو مروي عن الإمام الرضا عليه السلام أيضا. الوجه الرابع من تفسير من وجوه تفسير هذه الآيات أن هذا النهي نهي تحريمي، لكنه نهي صوري وليس نهيا حقيقيا، وأن آدم عليه السلام أكل من الشجرة التي تعلق بها هذا النهي، لكنه لم يأكل باختياره، وإنما كان مجبرا على أن يأكل منها. وهذا الوجه قد يتوهم أنه ينافي ما عليه الإمامية من أن العباد غير مجبرين على أفعالهم، والجواب إن الذي عليه الإمامية أنار الله برهانهم أن العباد غير مجبورين على الأفعال التي يتبعها الثواب والعقاب، وأما الفعل الذي لا يتبعه ثواب ولا عقاب فلا مانع من القول بأن العبد مجبور عليه. ألا ترى أن العبد مجبور على صفاته كطول قامته ولون بشرته ولون شعره وأمثال ذلك مما هو خارج عن تحت اختياره، ولا عيب في ذلك ولا منافاة للعدل ولا للحكمة، لأن العبد لا يثاب ولا يعاقب على أوصافه، وإنما يثاب ويعاقب على أعماله. فإذا وجد عمل لا يثاب ولا يعاقب عليه فليكن هذا العمل مجبرا عليه، كما هو الحال في الموت، فإن موت الإنسان ليس باختياره، مع أنه بحسب اللغة ينسب إليه، يقال مات فلان وهو مجبور عليه، ولا عيب ولا ضرر في أن يكون مجبورا على هذا الفعل، لأنه لا يثاب عليه ولا يعاقب عليه. فأكل آدم من الشجرة كان مجبرا عليه، وهو لم يثب ولم يعاقب عليه. هذه هي الوجوه التي وردت في الأخبار المروية عن أهل البيت عليهم السلام في تفسير هذه الآيات، آيات أكل آدم من الشجرة. وحصيلة موقفنا تجاه هذه الوجوه أنها مروية بأخبار آحاد، وهذه الوجوه وإن كان بعضها ممكنا أي يجوز أن يراد بالآيات القرآنية بعض هذه الوجوه، إلا أن الجواز لا يكفي في حلية إسناد هذا إلى الله سبحانه بأن يقال مراد الله من الآيات الواردة في قضية أكل آدم من الشجرة هو هذا المعنى أو هذا المعنى. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ مجرد وجود رواية ليست متواترة ولا محفوفة بقرينة تفيد اليقين أو تفيد الوثوق والإطمئنان لا يسوغ الاعتماد عليها في أمر معرفي وفي تفسير القرآن الكريم، وإنما نقول هذا معنى ممكن، هذا معنى محتمل لهذه الآيات. فهذه التفسيرات إذن تفسيرات محتملة، ولا يسعنا الركون إلى أي منها، فإنها مروية بأخبار آحاد. نعم، بعض هذه الوجوه التي ذكرت لا يمكن قبولها على ضوء ما عليه المذهب من عصمة الأنبياء مطلقا، خصوصا نحن ذكرنا الآن الوجوه التي جاءت في الروايات بعد إصلاح بعض الوجوه. بالأمس دققنا في كل واحد من الوجوه وذكرنا أن بعض الوجوه تحتمل أكثر من معنى، وقررنا المعنى المحتمل. بعض هذه الوجوه لا يمكن قبوله لأنه مخالف لما عليه المذهب، مثل الالتزام بأن الأنبياء غير معصومين في الجنة من ارتكاب المحرم، فإن هذا خلاف ما عليه الإمامية، ولا يمكن قبول هذا الوجه بأن يقال إن آدم فعل محرما إلا أنه كان قد فعله في الجنة ولم يفعله في الدنيا. هذا حصيلة ما تقدم ونتيجة موقفنا تجاه هذه التفسيرات. الجهة الثانية من البحث ما يرتبط بموقف علمائنا وتفسيرهم لهذه الآيات. ونحن نشير إلى موقف بعض علمائنا، فإن بيان موقف جميع العلماء يستدعي إطالة البحث كثيرا، فلنقتصر على بيان موقف بعض العلماء. فإن جماعة من علمائنا قد بحثوا عن هذه المسألة بحثا موسعا، منهم الشريف المرتضى رحمه الله المتوفى سنة 431 ربما أو 430، فإنه قد صنف كتابا سماه تنزيه الأنبياء، وتعرض في هذا الكتاب لتفسير هذه الآيات. ومحصل ما ذكره رحمه الله في تفصيل هذه في تفسير هذه الآيات وجوه. الوجه الأول أن نهي آدم عن الأكل من الشجرة ليس نهيا مولويا من رأس، لا نهي تحريمي ولا نهي تنزيهي، وإنما النهي نهي إرشادي النهي التحريمي مثل النهي عن الكذب وعن شرب الخمر، هذا نهي تحريمي، لو خالفه العبد فإنه يعاقب عليه، أي يستحق العقاب. والنهي التنزيهي مثل النهي عن ترك صلاة الليل، فإن ترك صلاة الليل أمر مكروه، ولكن لو أن العبد ترك صلاة الليل فإنه لا يعاقب على تركها. والنهي الإرشادي كنهي الطبيب المريض المبتلى بارتفاع ضغط الدم مثلا عن تناول الملح أو الأطعمة المالحة، فإن الطبيب لا يعاقب المريض وليس عنده حزازة ومبغوضية، مبغوضية هذه على حد تعبير علمائنا، وليس عنده بغض لأكل المريض للملح، وإنما نهيه بحسب الحقيقة إرشاد إلى ما في أكل الملح من المضرة، وأن أكل الملح ضار لك فتجنبه. كلمة تجنبه أمر، ولكنها في الحقيقة لا تتضمن بعثا وتحريكا، كما إن النهي الإرشادي لا يتضمن زجرا وردعا، وإنما هو في قوة أن يقول الملح ضار لك. فإذا الأمر الإرشادي ليس أمرا حقيقة، النهي الإرشادي ليس نهيا حقيقة، وإنما هو بحسب الحقيقة تعليم وبيان للمصلحة أو المضرة والمفسدة الموجودتين في المرشد إليه. فنهي آدم عن أن يأكل من الشجرة مرده في الحقيقة الأكل من هذه الشجرة مضر لك، وليس نهيا حقيقيا. شأنه شأن قول الطبيب للمصاب بارتفاع ضغط الدم الملح مضر لك تجنب الملح، هذا هو الوجه الأول، ولعله أمتن الوجوه. وقد قال به من تبع الشريف المرتضى حتى من علماء السنة، كالعالم الأموي السبتي المعروف بابن خمير أو خمير، ضبطه عندهم لا يعنينا ضبطه، فإنه قد كتب كتابا سماه تنزيه الأنبياء عما نسبه إليهم حثالة الأغبياء، وفي هذا الكتاب تعرض للآيات التي توهم عدم عصمة آدم عليه السلام، وحملها حمل النهي فيها على الإرشاد، نسمعه. اسمه أبو الحسن علي بن أحمد السبتي الأموي. على أي حال، هذا هو الوجه الأول الذي ذكره الشريف المرتضى رحمه الله. قال في تنزيه الأنبياء: مسألة، فمما تعلقوا به قوله تعالى في قصة آدم عليه السلام: وعصى آدم ربه فغوى. قالوا: وهذا تصريح بوقوع المعصية التي لا تكون إلا قبيحة، وأكده بقوله فغوى. وهذا تصريح بوقوع المعصية بوقوع المعصية والغي ضد الرشد. قال الجواب: يقال لهم: أما المعصية فهي مخالفة الأمر، والأمر من الحكيم تعالى قد يكون بالوجوب وبالمندوب معا. هذا فيه الوجه الثاني. نقول الوجه الثاني: إذن الوجه الأول أن النهي نهي إرشادي. الوجه الثاني الذي ذكره السيد المرتضى رحمه الله أن النهي نهي تنزيهي، وأنه على جهة الكراهة لا على جهة التحريم. ومخالفة المكروه لا تنافي العصمة، وهذا هو الذي وقفت عليه الآن وأنا أبحث عن كلامه. قال: أما المعصية فهي مخالفة الأمر، والأمر من الحكيم تعالى قد يكون بالواجب وقد يكون بالمندوب معا، فلا يمتنع على هذا أن يكون آدم عليه السلام مندوبا إلى ترك التناول من الشجرة، ويكون بمواقعتها تاركا نفلا وفضلا وغير فاعل قبيحا. ثم يعترض على نفسه بأنه كيف سمي عاصيا، يقول: وليس يمتنع أن يسمى تارك النفل، أي تارك المستحب، عاصية، كما يسمى بذلك تارك الواجب. ما وجه ذلك؟ لماذا يسمى عاصية؟ يقول: لأن العاصي هو من يخالف الأمر، والأمر مطلق، قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب، فالعصيان صادق في الموردين. يقول: فإن تسمية من خالف ما أمر به سواء كان واجبا أو نفلا بأنه عاص ظاهر. ولهذا يقولون: أمرت بكذا، أمرت فلانا بكذا وكذا من الخير فعصاني وخالفني، وإن لم يكن ما أمره به واجبا. ثم يعترض على نفسه بأنه إذا حمل العصيان على ترك المستحب فيلزمك أن يكون جميع الأنبياء عصاة، لأنهم يتركون المستحب في كل آن، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله مثلا إذا كان مشتغلا بالفريضة فهو تارك للنافلة، وإذا كان مشتغلا بتعليم الناس فهو تارك للنافلة، وإذا كان مشتغلا بالنافلة فهو تارك لتعليم الناس، وهكذا. فهو في كل آن تارك لمستحبات شتى، لأنه إنما يشتغل بفعل واحد واجب أو مستحب. فهل تسوغ أن يقال إن جميع الأنبياء عصاة؟ يقول: فإن قيل كيف يجوز أن يكون ترك الندب معصية؟ أوليس هذا يوجب أن توصف الأنبياء بأنهم عصاة في كل حال، وأنهم لا ينفكون من المعصية، لأنهم لا يكادون ينفكون من ترك الندب باعتبار اشتغالهم بما هو أهم؟ يجيب عن هذا بأن وصف العاصي وصف لا ينطبق إلا على ترك الواجب. تارك الواجب يقال له عاصي، وأما تارك المستحب فإنما يقال له عاصي على سبيل التجود، والمجاز يقتصر فيه على مورده. وقد ثبت إطلاق لفظ عصى على آدم عليه السلام في القرآن الكريم لأنه ترك مستحبا، فلا يتوسع في هذا الإطلاق المجازي ويوصف به كل من ترك مستحبا. قلنا: وصف تارك الندب بأنه عاص توسع وتجوز، والمجاز لا يقاس عليه ولا يعدى به عن موضعه. هذا إذا ثبت أن لفظ العصيان حقيقة في تارك الواجب. وإن تنزلنا عن ذلك وقلنا إن صفة المعصية تعني ترك المطلوب، وقد يكون المطلوب واجبا وقد يكون مستحبا، فتارك المستحب أيضا عاص بحسب اللغة. يقول: إذا سلمنا هذا بحسب اللغة فإنه لا يجوز هذا الإطلاق في الشرع، لأن لفظة عاصي كثر استعمالها في المعصية القبيحة، ولما كثر استعمالها في المعصية القبيحة صارت لها دلالة على التنقيص، وإذا كانت لها دلالة على التنقيص فلا يجوز أن يوصف بها الأنبياء، لأن هذا الوصف تنقيص لهم. وإن كانت كلمة معصية أو عصى بحسب أصل الدلالة اللغوية يصح أن تطلق حتى على تارك المستحب. ونقرب هذا بذكر مثال: كلمة هلك بحسب الأصل اللغوي بمعنى مات، ويمكن أن يوصف بها النبي والولي وغيره، ولكنها في زماننا هذا أصبح لها دلالة يمكن أن يفهم منها فرح المتكلم بهذه الكلمة بموت من يصفه بهذا الوصف. في عرفنا أو في أصل اللغة؟ في عرفنا. فلهذا وإن كان اللفظ يصدق على الأنبياء إلا أنه لا يجوز أن يوصف به الأنبياء. وكذلك كلمة ولا فإنها في أصلها اللغوي أعم، بمعنى وجه أو توجه، ولكنها صارت لها دلالة عرفية مشربة بالتنقيص أو التصغير، فلا يصح أن يسند هذا الفعل إلى نبي أو إلى إمام باعتبار اشتماله على هذا الأمر الحادث غير الموجود في أصل اللغة. يقول السيد الشريف المرتضى رحمه الله: إن لفظة المعصية إن مجاز في فاعل المكروه، والمجاز يقتصر فيه على مورده ولا يتعدى إلى غيره، وموريده وعصى آدم ربه فلا نتجاوز إلى غيره من الأنبياء. إما أنه مجاز فهذا حكمه، أو أنه حقيقة ولكن هذه الحقيقة لها دلالة حدثت فيما بعد، وهي كثرة استعمال المعصية في المعصية القبيحة. قال: ولو قيل إنه حقيقة في فاعل القبيح وتارك الأولى والأفضل، حقيقة في الأعم، لم يجز إطلاقه أيضا في الأنبياء عليهم السلام. لم قال لم يجز إلا مع التقييد بأن تقول عصى الأمر الاستحبابي، عصى النهي التنزيهي، وأما أن تقول عصى هذا النبي فهذا لا يجوز. قال لم يجوز إلا مع التقييد، لأن استعماله أي لفظ المعصية، لأن استعماله قد كثر في القبائح، فإطلاقه بغير تقييد موهم. مقصوده فإطلاقه بغير تقييد تنقيص. ثم إنه يتنزل بعد ذلك، يقول: إذا لم يثبت، إذا شككنا في أن لفظ المعصية له دلالة على التنقيص أو لا، هذا شك في فعل أنه محرم أو مباح. إذا شككت في فعل أنه مباح أو محرم فالأصل فيه الإباحة. فإذا إذا لم تحرز أن لفظة المعصية إذا أطلقت تتضمن التنقيص، فلا مانع من أن يكون من أن تطلق لفظ المعصية على غير آدم من الأنبياء، ولكن بشرط، وهو أن لا يكون قصدك من ذلك أنهم فعلوا المحرم، فيكون هذا الإطلاق منوطا بقصد المتكلم. إن قصد من قوله إن النبي الفلاني قد عصى أنه فعل المحرم فهذا كاذب على الأنبياء، يعني على هذا النبي، وهو فاعل لمحرم آخر وهو تنقيص النبي. وإن كان مقصوده أن هذا النبي قد عصى الأمر الاستحبابي أو النهي التنزيهي فهذا لا بأس به. السيد المرتضى رحمه الله لما بحث هذه المسألة بحثا موسعا، بل لعل بحثه من أوسع البحوث التي كتبت في هذه المسألة، فإنه تعرض لهذا الأمر. قال: إذا حملت النهي الذي ورد على النهي التنزيهي فأكل آدم إذن من هذه الشجرة ليس فعلا لمحرم ولا يحتاج إلى توبة، وقد قال الله سبحانه: ثم اجتباه ربه فتاب عليه. فلو كان الأمر كما تقول وكان النهي تنزيهيا فلماذا يقول فتاب عليه؟ وقال في آية أخرى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فكيف تقبل توبة من لم يذنب؟ المفروض أنه فاعل لمكروه، فما موضع التوبة؟ ثم كيف يتوب من لم يفعل قبيحا؟ يجيب السيد المرتضى رحمه الله بأن التوبة بمعنى الرجوع، وهذا المعنى يطلق على العبد وعلى الله، يقال تاب العبد ويقال تاب الله على العبد. والذي في الآيات، هل آدم هو الذي تاب أو أن الله هو الذي تاب؟ الله هو الذي تاب على آدم. فإذا أين قولك ما موضع التوبة وكيف يتوب ولم يذنب؟ الله سبحانه تاب عليه. قد يكون المقصود أن الله سبحانه رجع عليه بفضله، فإن الله هو المبتدئ بالفضل وهو الذي يعود بالفضل أيضا، فتوبة الله عليه بمعنى رجوعه إليه، ورجوعه إليه يكون بزيادة الفضل عليه. ثم إن السيد رحمه الله قال إن توبة الله على العباد الذين يذنبون إما أن يراد بها أن الله سبحانه يثيبهم على توبتهم، أو إن الله سبحانه لا يعاقبهم على ما فعلوا وتابوا منه. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ يمكن حمل توبة الله سبحانه على آدم على أن الله يثيبه على توبته، أي يثيبه على رجوعه إليه، ورجوعه إليه لا يحتاج إلى صدور معصية، بل يمكن أن يتوب الإنسان من ترك مستحب أو من فعل مكروه بأن يرجع إلى الأمر الشرعي الندبي. أمرنا الله بأن نصلي نافلة الليل أمرا استحبابيا، ونهانا عن تركها نهيا استحبابيا، ونحن لم نصلي مدة من الزمن، فنتوب إلى الله ونبدأ في صلاة الليل في نافلة الليل، هذا أيضا رجوع إلى الله، ويقبل الله توبتنا فيثيبنا على هذا العمل. إذن التوبة لا تدل على أن آدم عليه السلام فعل محرمة. وللكلام صلة، نحن لعلنا تجاوزنا الوقت، نشير فقط في الختام إلى بعض النصوص التي لم نقرأها بالأمس، تعرضنا لبعض النصوص ولم نقرأها، نقرأها بألفاظها الآن. لا إله إلا الله، تعرضنا لروايات وردت من طرقنا تتضمن الوجوه التفسيرية الأربعة، ولعلنا قرأنا بعض الروايات ولم نقرأ جميع الروايات، وتعرضنا أيضا لرواية نقلها البخاري ولم نقرأها، تعرضنا لها من حافظتنا. نحن نستقبل الأسئلة التي عندكم إلى أن يفتح هذا الملف.
المسألة العقلية، واحد سألك هل يقبل هذا الكلام، هل يقبل عقلا أو لا؟ من يحكم بكونه مقبول عقلا أو لا؟ علمني أن كل إنسان عنده رأي. يعني البارحة الأخوة سألوك عن هل عقلك مقبول من الذي يصدر منه كروه؟
لا بد للإنسان حتى يحكم في مسألة بمقتضى عقله من أن يتجرد عن كل ما يؤثر في حكم عقله، ويلتفت إلى الخصوصيات التي يقوم عليها حكم العقل. فإن حكم العقل في مسألة ما ينافي العصمة وما لا ينافيها، أو المقدار الذي يجب في العصمة، هذا يرتكز على أساس الغرض الذي لأجله يبعث النبي. الغرض الذي لأجله يبعث النبي هو هداية الناس، فلا بد أن يكون النبي متصفا بصفة تجعل الناس تقبل دعوته. ومن يفعل المكروه ليس متصفا بصفة تمنع من قبول دعوته. يمكن للإنسان أن يفعل مكروها ولكنه يدعو الناس إلى فعل الواجب أو إلى ترك المحرم، فإذا فعل المكروه لا يمنع من قبول الدعوة.
أليس الذي بفضل الله يعني فعل المكروه هو قدوة، فالناس يتبعونه في كل صغيرة وكبيرة، هو نبي من
الله. نعم، كونه قدوة لا يمنع من أن يفعل المكروه. نعم، نحن لا نقول إن النبي يمكن أن يترك المستحب دائما أو يمكن أن يفعل المكروه دائما، بل الأمر في هذه المسألة على عكس ما تقول. بعضهم يقول لا بد أن يترك النبي المستحب ليبين الرخصة للأمة حتى لا يحصل من التزامه بالمستحب مشقة على الأمة، ولعل هذا يمكن أن يستفاد من الرواية المتواترة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك قبل كل صلاة. فإن الأمة قد يكون في تأسيها بالنبي صلى الله عليه وآله في جميع فعله المستحب دخول المشقة عليها، فيترك النبي هذا المستحب في مورد لبيان أنه ليس بواجب لبيان الترخيص، وكذلك يفعل المكروه لبيان الترخيص. طيب، قلنا إنه قد روي عن الأئمة عليهم السلام تفسيرات أربعة. التفسير الأول أن النهي كان عن أكل شجرة بعينها، هذا التفسير مروي في عيون أخبار الرضا عليه السلام. بإسناده إلى علي بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا عليه السلام، فقال له المأمون: يا ابن رسول الله، أليس من قولك إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى، فما معنى قول الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى؟ فقال عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى، إلى أن قال: ولم يقل لهما: ولا تأكلا من هذه الشجرة ولا مما كان من جنسها، فلم يقربا تلك الشجرة وإنما أكلا من غيرها. هذا هو التفسير الأول، وهذه هي الرواية التي تضمنته. التفسير الثاني أن الله سبحانه نهاه نهيا تنزيهيا وليس نهيا تحريميا، وهذا أيضا مروي في نفس الرواية المتقدمة عن الإمام الرضا عليه السلام، قال: وكان ذلك من آدم قبل النبوة، ولم يكن ذلك بذنب كبير استحق به دخول النار، وإنما كان من الصغائر الموهوبة التي تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحي. هذا هو التفسير الثاني، وهذا ما أخذه. التفسير الثالث أن آدم عليه السلام عصى، وأن النهي كان تحريميا، إلا أنه كان في الجنة ولم يكن معصوما في الجنة، وإنما صار معصوما في الأرض. هذا مروي عن الإمام الرضا عليه السلام في عيون الأخبار أيضا، وفيه عنه عليه السلام أنه قال: لم يخلقه للجنة، وكانت المعصية من آدم في الجنة لا في الأرض، وعصمته يجب أن تكون في الأرض. التفسير الرابع أن آدم عليه السلام لم يعص مختارا، وإنما كان مجبورا، وهذا يظهر من الرواية السابقة: لم يخلقه للجنة، إلى أن قال عليه السلام: ليتم مقادير أمر الله عز وجل. ويظهر أيضا رواية أخرى، وهي عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق، أنه قال: إن موسى عليه السلام سأل ربه أن يجمع بينه وبين آدم عليه السلام فجمع، فقال له موسى: يا أبت، ألم يخلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأمرك أن لا تأكل من الشجرة، فلم عصيته؟ قال: يا موسى، بكم وجدت خطيئتي قبل خلقي في التوراة؟ قال: 30,000 سنة. قال: فهو ذلك، أي إن خطيئة آدم قد كتبت قبل أن يخلق آدم. قال: فهو ذلك. قال الصادق عليه السلام: فحج آدم موسى عليه السلام. نظير هذه الرواية موجودة في صحيح البخاري، قلنا هذا لفظها، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم عليه السلام: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة؟ فحج آدم موسى 3. هل اعتقاد سؤال: ذكرتم أن الاعتقاد بالعصمة من أصول الدين، فما هي حدود هذه العصمة التي لا تقبل الأعمال إلا بها؟ ورأي الشيخ المفيد الصدوق مخالف لهذا الأصل، أي عصمة الأنبياء، فما حكمه عندكم؟ أنا لم أقل إن القول بالعصمة المطلقة بالمقدار الذي يقول به الإمامية من أصول الدين، فإن هذا لا أعرف قائلا به، وإنما الكلام في القول بأصل العصمة وأن الأنبياء معصومون ولو في الجملة، يعني إثبات أصل العصمة لا إثبات حدودها وأنها عصمة مطلقة، إثبات أصل العصمة هذا هو الذي وقع فيه البحث، أنه من أصول الدين من الاعتقادات أو ليس من الاعتقادات. وهنا خطأ في التعبير، في تعبير السائل، وإذا كنا قد عبرنا بهذا التعبير فالخطأ في تعبيرنا فيما سبق. هو يقول ذكرتم، على أي حال نرجع إلى تقرير المسألة بنحو مفصل حتى يعلم حدود هذه المسألة. إن مسألة العصمة تارة يسأل هل أن القول بالعصمة في أصلها أن النبي معصوم، لا أنه معصوم مطلقا بالحدود التي ذكرناها، القول بأن النبي معصوم هل هو من أصول الدين؟ الجواب كلا، هذا القول ليس من أصول الدين. ولذا فلو أن مسلما مات وهو لا يعرف العصمة ولا يعرف حدودا لها ولا يعرف اختلاف علماء الأمة في حدودها، فإن هذا لا يمكن أن يقال إنه يلقى الله سبحانه على غير دين الإسلام، بل اعتقاده اعتقاد صحيح. فإذا القول بالعصمة في أصلها ليس من أصول الدين، وهل هو من الاعتقادات أو لا، هل يجب الاعتقاد بالعصمة أو لا يجب الاعتقاد بالعصمة؟ وبعبارة أخرى، الاعتقادات منها اعتقادات مطلقة هي أصول الدين، يلزم الاعتقاد بها على من علم بها وعلى من لم يعلم، هذه هي أصول الدين، وهي اعتقادات أربعة: التوحيد ونبوة محمد صلى الله عليه وآله بالخصوص، ليس مطلق النبوة ولا نبوة سائر الأنبياء ولا نبوة جميع الأنبياء، نبوة محمد صلى الله عليه وآله، والمعاد والإمامة. العدل داخل في التوحيد، إذا قيل خمس يفصل العدل، وإذا قيل أربعة فإن المقصود فإن العدل داخل في التوحيد. إذن هذه هي الأصول الأربعة التي من لقي الله عز وجل بها فهو موعود بالجنة، ومن لقي الله عز وجل بغيرها فغير موعود بالجنة. هل يدخل الجنة أو لا لا نعلم، الأمر عند الله، ولكنه غير موعود بالجنة، ربما يتفضل الله عليه بالجنة، نحن لا نملك خزائن رحمة الله، ولكنه غير موعود بها. إذن هذه الأصول هي الأصول الأربعة الاعتقادية، وهي المطلوبة من العالم بها والجاهل بها. وهناك اعتقادات ليست مطلقة بل خاصة بمن علم بها، نظير الاعتقاد بالأنبياء، فإن من علم بأن إدريس من المرسلين وجب عليه أن يعتقد بأنه من المرسلين، لا يقول أنا أصدق القرآن وكفى، القرآن قال إدريس من المرسلين، أنا أصدق القرآن في هذا، ولكني لا أربط قلبي على هذا الاعتقاد. هذا لا يكفي، لا بد أن تعتقد بأن إدريس عليه السلام من المرسلين، لا بد أن تعتقد بأن إبراهيم من المرسلين. فإذا هذه عقيدة، ولكنها عقيدة مشروطة بالعلم، يعني عقيدة لازمة على من علم بها. فلو أن أحدا من المسلمين يقرأ القرآن ويقرأ قول الله تعالى وإن إدريس لمن المرسلين، ولكنه لا يفهم معنى هذه الآية، كما هو الحال في مسلمي البوسنة والهرسك مثلا، أو في مسلمي القوقاز، أو في مسلمي أفريقيا، يقرؤون القرآن ولا يفهمون معناه، ولم يعرف إلى أن مات لم يعرف بأن إدريس كان من المرسلين، فلم يعتقد بذلك، فإنه لا يحرم من الجنة لأنه لم يعتقد بنبوة إدريس، بل هو موعود بالجنة إذا لقي الله بالأصول الأربعة. إذن هذا أمر عقدي، ولكنه إنما يلزم من علم به. وكذلك الحال بالنسبة إلى الكتب، فإن من علم أن الله سبحانه أنزل على موسى كتابا اسمه التوراة وجب أن يعتقد بهذا الكتاب. وكذلك الحال بالنسبة إلى الاعتقاد بأن الله سبحانه أنزل الإنجيل وأنزل الفرقان على خاتم المرسلين. فإذا الاعتقاد بالأنبياء والاعتقاد بالكتب، وكذلك الاعتقاد بالملائكة أن الله سبحانه خلق خلقا ليس من الإنس وليس من الجن، الاعتقاد بالملائكة وبأن منهم جبريل وميكال، على من علم بذلك هذا الاعتقاد لازم. وهذا بخلاف الاعتقاد بالجن، فإنه ليس بلازم، مع أن القرآن أخبر بالاثنين، أخبر بوجود الملائكة وأخبر بوجود الجن، إلا أن الاعتقاد بالملائكة لازم، وأما الاعتقاد بالجن فليس بلازم. نعم، من علم بأن القرآن أخبر بوجود الجن لابد أن يصدق بهذا، وإلا كان مكذبا لما جاء به القرآن فهو مكذب للقرآن، ولكن الاعتقاد شيء فوق التصديق، الاعتقاد عقد القلب على ثبوت الشيء، وهذا شيء وراء التصديق به. فإذن الاعتقاد بالملائكة وبالأنبياء وبالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لازم، ولكن هذا الاعتقاد لازم على من علم به. هل الاعتقاد بالعصمة أيضا لازم أو لا؟ قلنا هذه المسألة فيها خلاف، على من علم بالعصمة، على من علم بعصمة الأنبياء، هل يجب أن يعتقد بأنهم معصومون؟ والكلام هنا في أصل العصمة لا في حدودها، هل يجب عليه أن يعتقد بذلك أو لا؟ هذا فيه خلاف، وقلنا إن الأحوط أن يعتقد الإنسان بعصمة الأنبياء، وأما حدود العصمة فلا يجب عليه أن يبحث عنها. فعلم من هذا أنه إذا علم الإنسان بعصمة الأنبياء وجب عليه أن يعتقد، وأما إذا لم يعلم فلا يجب عليه أن يعتقد بذلك. وأما الشيخ الصدوق رحمه الله فإنه لم ينفر أصل العصمة، وإنما ناقش في حدودها، فقال إن الأئمة عليهم السلام غير معصومين عن الإنساء من الله أو عن النسيان من الله سبحانه وتعالى لا من الشيطان، هذا هو الذي قال به الشيخ الصدوق، ولم ينكر أصل العصمة. وقلنا إن الخلاف إنما هو في أصل العصمة. إذا كان في الجنة كيف خرج منها وأولياء الله مخلدون بها؟ من قال إن أولياء الله مخلدون في الجنة إذا دخلوها قبل الابتلاء والاختبار؟ الذي دل عليه الدليل أنه إذا دخل الإنسان في الحياة الدنيا واختبر ونجح في هذا الاختبار ولقي الله سبحانه وتعالى مؤمنا وقد عمل الصالحات أنه يدخل الجنة خالدا فيها. وأما إذا دخل الجنة قبل الاختبار فهذا لا دليل عندنا على أنه يخلد في الجنة، بل الدليل عندنا على العكس إن عملنا بالظاهر. وأما إذا لم نعمل بالظاهر وقلنا إن الجنة التي كان فيها آدم يحتمل أن تكون الجنة التي يدخلها المؤمن الذي يعمل الصالحات بعد البعث، ويحتمل أن تكون جنة في الأرض، فإذا ليس عندنا دليل على الخلاف. سؤال: كيف نتمسك بحب آل البيت عليهم السلام إلى يوم القيامة، علما بأن هذا الزمن زمن فتن وشبهات تطرح من قبل أعداء آل البيت عليهم السلام؟ لا يوجد زمان يخلو من الامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الاختبار. توجيه كيف نتمسك بأهل البيت عليهم السلام: من الطبيعي أن محبة ذوي الفضل تزداد بمعرفة فضلهم، فعليك أن تعرف فضلهم وحقهم صلوات الله عليهم لتزداد تمسكا بهم. سؤال: هل الملائكة قادرون على أن يعصون الله سبحانه، أي إنهم مخيرون؟ هذا فيه بحث نتركه إلى موقعه، ولكن إجمالا الآن نقول لا نعلم. الحمد لله رب العالمين.